إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقفنا فيما سبق عند بيان رجال حديث عقبة بن عامر، والذي أخرجه الإمام مسلم رحمة الله عليه في باب الوفاء بالشروط في النكاح. وذكرنا أنه ينبغي، بل يجب على المسلمين، أن يوفوا بالشروط التي اتفقوا عليها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. وهذا الحديث حديث صحيح، استوفى الكلام عليه شيخنا الألباني عليه رحمة الله، وذلك في كتابه الإرواء برقم 1303، حديث المسلمون عند شروطهم. الحاصل أنه ينبغي عليك إذا شرطت شرطا على أخيك أو اشترط عليك شرطا، فينبغي أن توفي به، أن توفي به، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولكن ما فائدة التنصيص على شروط النكاح؟ الفائدة واضحة في حديث عقبة بن عامر، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. يعني إذا كانت الشروط يوفى بها بصورة عامة، فإن شروط النكاح مؤكدة في الوفاء، شروط النكاح مؤكدة في الوفاء. فإذا خطبت امرأة وعقدت عليها واتفقتما على شروط، وكانت هذه الشروط لا تخالف ما في كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه يجب الوفاء بهذه الشروط. إذن شرط الوفاء بالشروط ألا تخالف شرطا في كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إذن متى يجب علينا أن نوفي بالشروط؟ إذا كانت هذه الشروط لا تخالف شرطا في كتاب الله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه الشروط في البيوع أو كانت في النكاح أو في غيره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على الوفاء بشروط النكاح، فقال: إن أحق الشرط أو الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. عرفت يا أبا يعقوب؟ لخص لنا ما دندلنا حوله من أول الدرس. يوفي بالشرط في أي مجال كان، في أي مجال كان، سواء كان في البيع أو في النكاح أو في غيره، بدليل المسلمون عند شروطهم. ولكن شروط النكاح مؤكدة الوفاء، ولكن شروط النكاح مؤكدة الوفاء. طيب، وما هو شرط الوفاء بالشروط؟ ألا تخالف شرطا في كتاب الله تبارك وتعالى. إذا لو اشترطت عليك المرأة شرط عندما تريد أن تعقد عليها، واشترطت عليك شرطا فتقف وتنظر هل هذا الشرط المشروط يخالف كتاب الله تبارك وتعالى، فإن لم يكن مخالفا فيجب الوفاء بهذا الشرط. طيب، ومسألتنا لها فروع، ونستوفي أولا الكلام على الرجال، لكن على ما أذكر في المرة الماضية لما سألت بدرا عن ابن نمير، فماذا قلت فيه؟ من هو؟ هكذا يا أبا عبيدة، لما قلنا من هو ابن نمير، قلنا المرة الماضية عبد الله ابن نمير، المرة الماضية قلنا هكذا. هذا من الوهم، وأنا يعني لم أنبه على ذلك، أقول هذا من الوهم، وأنا إما أنني نسيت أن أنبه، وإما تابعتكم عليه، فليس هو عبد الله بن نمير، وإنما هو محمد ابن عبد الله بن نمير الولد. لما قلنا ابن نمير هم قالوا عبد الله بن نمير، هذا ها؟ خلي ابنه، لكن هذا الذي عندنا في صحيح مسلم عندما نقول ها وين وحدثنا ابن نمير، من هو عندما نقول وحدثنا، أما يقول الإمام مسلم وحدثنا ابن نمير، إذن من هو؟ محمد بن عبد الله بن نمير. كيف نفرق بينه وبين والده؟ هذا السؤال لابد منه. نقول كلاهما الولد والوالد يطلق عليه ابن نمير، ولكن الإمام مسلم إنما يروي عن الولد، عرفت؟ الإمام مسلم إنما يروي عن الولد، فلما يقول إيش ها؟ من الذي قال وحدثنا ابن نمي؟ من الذي قال وحدثنا ابن نمي؟ الإمام مسلم. إذن هذا هو الولد، وهو محمد بن عبد الله ابن نمي، وذكرنا أن الإمام أحمد كان يجله. انتبه لهذا. إذن دائما عندما يقول الإمام مسلم وحدثنا ابن نمي، القلم الرصاص هيبقى عليك الدرس يا أخي نجوان، عندما يقول وحدثنا ابن نمير، الإمام مسلم بمعروف أنه هو الولد، اللي هو من؟ محمد بن عبد الله بن نمير، اسمه وافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما تنسى محمد بن عبد الله ابن نمير. كيف عرفنا هذا؟ مثل ما قلت لك الولد والوالد كلاهما يدعى ابن نمير، لكن الإمام مسلم ليس له رواية عن الوالد، وإنما روايته عن الولد، وهو محمد بن عبد الله ابن نمير. خلاص، هذا مما أردنا أن ننبه عليه. طيب، قال حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى هو القطان، هذان مشهوران، وذكرنا لكم الكلام عن عبد الحميد بن جعفر. وأما يزيد بن أبي حبيب، ماذا عندك يزيد بن أبي حبيب؟
يزيد بن أبي حبيب هو اسمه سويد،
اسمه إيش؟
سويد التسليم.
إيش يقصد بقوله واسمه سويد؟ الآن يقول يزيد بن أبي حبيب واسمه سويد، أيوة، لأن الولد مذكور بالإيش؟ بالكني، فعندما يقول واسمه يعني واسم الوالد، أما اسم الولد معروف، الولد معروف يزيد، فنقول الآن بعد أن عرفنا اسم والده نقول إيش يزيد ابن سويد، أي لكن هو مشهور بكنية أبيه يزيد ابن أبي حبيب. وذكرنا لكم أنه ممن ساد بالرواية والديانة، سيد أهل مصر بالعلم. وهو ثقة فقيه يرسل، وتوفي عام 28 و100. هذا يزيد بن أبي حبيب. يلا يا أبا عبيدة، ماذا عندك عن مرسل بن عبد الله اليزني؟
أبو الخير المصري،
أبو الخير كنيته أبو الخير. مرسل بن عبد الله اليزني كنيته أبو الخير، ثقة فقيه. متى توفي؟ سنة 90. احنا شو نقول من الثالثة الى الثامنة؟ المفروض نزيد ايش؟ 100. لكن نقول تمشي على هذه القاعدة اذا لم ينص على غير ذلك. لكن هم قالوا توفي سنة 90 قبل الايش؟ قبل 100، فيكون من كبار الطبقة الثالثة. يعني هو من الطبقة الثالثة ولكنه في منزلة الثانية، يعني كأنه من الثانية. طيب، توفي سنة 90. طيب، عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر، وعقبة بن عامر ذكرنا لكم أنه كان إيش؟ كان أميرا في عهد معاوية على مصر. فهؤلاء ثلاثة مصريين، يزيد بن أبي حبيب ومرسل بن عبد الله اليزني وعقبة بن عامر. وتقدم لنا أيضا سند لعقبة بن عامر وكله مصريون، من يذكره؟ لأن أبو عبد الرحمن كان يقول نسأل، وهذا جيد، هذا تسمى مذاكرة، والمذاكرة تثبت المعلومات. ها؟ فأي حديث لا يحل؟ إيش سنده؟ لا تطالع، قل من رأسك، ولا ما حفظت. طيب، سنده أبو الطاهر عن عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة، شماسة وشكلناه قلنا هذا بكسر الشين، عن عقبة بن عامر. طيب، انتهينا من السند، انتهينا من السند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. تقول معناه أن أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح. بالإضافة إلى الوفاء بالشروط عامة، بالإضافة إلى الوفاء بالشروط عامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. يعني بالإضافة إلى الوفاء بالشروط عامة، شروط النكاح أحق وأوكد ما يوفى به، ما يوفى به شروط النكاح، أي كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وبين قوسين الإرواء برقم 300,000. الحديث موجود وحديث صحيح: المسلمون على شروطهم. طيب، هنا مسائل تتعلق بهذا الباب. أولا، نقرأ كلام الإمام النووي. قال قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. قال الشافعي وأكثر العلماء، هذا القول الأول، يبقى الشافعي وأكثر العلماء هذا القول الأول: إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح. بل تكون من مقتضياته ومقاصده. موجود عندك في الشرح، ما يحتاج كتاب، ما يحتاج كتاب يا أبو عبد الرحمن، انت بس رقم ادي رقم واحد وكذا. ايش يقول؟ هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده. يعني يريد الامام الشافعي ان يبين لك امثلة للشروط التي يجب الوفاء بها حسب هذا الحديث. مثل ايش؟ قال كاشتراط العشرة بالمعروف، يعني انت ذهبت تعقد على امرأة قالت بشرط ان تعاشرني بالمعروف، هذا ماشي لان هذا من مقتضى النكاح، من مقتضى النكاح ان تعاشرها بالمعروف. قال كاشتراط العشرة بالمعروف والانفاق عليها، هذا كله من مقتضى النكاح. لا يتصور ان تتزوج امرأة ثم لا تعاشرها بالمعروف او لا تنفق عليها. قال وكسوتها وسكناها بالمعروف، وألا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها. هذا إيش؟ هذا شروط على من؟ هذا على الزوج. وقد تكون الشروط من الجانب الآخر، يعني من المرأة، يعني قصد من الرجل. قال وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، إذن له هذا الشرط، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك. قال وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط ألا يقسم لها ولا يتسرى عليها، يعني لو قال لها أتزوجك بشرط ألا أقسم لك مع غيرك، نقول هذا لا يوفى به. قال ولا يتسرى عليها، يعني لو المرأة اشترطت هذا الشرط قالت للزوج فتزوجني بشرط ألا تتسرى علي، يعني لا يكون لك إماء، هذا ما يجوز. ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك، فلا يجب الوفاء به بل يلغى الشرط ويصح النكاح بمهر المثل، لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذا القول الأول، هو قول الشافعي وأكثر العلماء. ما مضمونه؟ يقول معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن أحق الشروط أن يوفى به، إيش نوع هذه الشروط؟ هذه الشروط التي هي من مقتضى العقد. إيش يعني من مقتضى العقد؟ يعني مما يترتب على العقد. أنا الآن تعاقدت مع يوسف أن أشتري منه سيارة، ماذا يترتب على هذا العقد؟ أن أدفع له الثمن وأن يسلمني السيارة، هذا من مقتضيات العقد، وإلا إيش الفائدة؟ فكذلك إذا عقدت على امرأة، إذا عقدت على امرأة فكل ما يترتب على هذا العقد هذه تعتبر شروط في هذا الايش؟ شروط في هذا العقد. هذا القول الاول للشافعي. قال واما ان كان الشرط يخالف مقتضى العقد مثل الامثله التي ذكرها فهذا لا يوفى به ويلغى الشرط. ايش الدليل على الغاء الشرط؟ قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. عرفنا هذا؟ هي التي أيوة أحسن. ولذلك هيأتينا الآن كلام لمن؟ يأتينا الآن كلام لابن دقيق العيد أنه يقول حمل الحديث على هذه الشروط ليس فيه فائدة. لماذا؟ لأن هذه الأشياء ما تحتاج شرط. ولذلك يأتينا القول الثاني، ولذلك هذا الحديث في معناه أقوال كما ذكرنا. إذن الشافعي وغيره كيف فهموا الحديث؟ قالوا هذا الحديث محمول على الأشياء التي هي من مقتضى العقد مثل الأشياء المذكورة. طيب الإمام أحمد القول الثاني، وقال أحمد وجماعة يجب الوفاء بالشرط مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء كان من مقتضى العقد أم كان ليس من مقتضى، سواء كان من مقتضى العقد أو كان ليس من مقتضى. لكن علق وقل ما عدا الشروط الباطلة، ما يتصور أبدا الإمام أحمد يقصد بمطلقة يعني الشروط الباطلة. الشروط الباطلة لا يوفى بها أبدا، يبقى عند قوله مطلقة تقول ما عدا الشروط الباطلة، مثل أن تشترط المرأة طلاق أختها، هذا شرط باطل، هذا شرط باطل. يعني تقول أتزوجك بشرط أن تطلق زوجتك الأولى، فيعقد عليها ها وكأنه لم يسمع شيئا، العقد صحيح والشرط ايش؟ باطل. طيب هذا بالنسبة للذي ذكره الإمام النووي. طيب نحن ننقل لكم أقوال يعني بقية العلماء في الشروط. عندنا خمسة أقوال ملخصة من الفتح، ملخصة من الفتح. نفس الرقم اللي عندك يعني. نعم. أرجع إلى هذا الحديث تجد هذا الكلام، لكن أنا ألخصه لك، وهذه فائدة الدرس، بدل أن تذهب وتضيع هناك في القراءة والكذا، فنحن نلخص يعني ما ذكره الحافظ ابن حجر في هذا الموضع من أقوال العلماء على هذا الحديث. إذن شو تقول ها؟ أقوال العلماء في هذا الحديث ملخصة من فتح الباري. القول الأول للخطابي، القول الأول للخطابي قال الشروط في النكاح مختلفة، منها ما يجب الوفاء به اتفاقا، يعني باتفاق العلماء يجب الوفاء به، منها ما يجب الوفاء به اتفاقا كالإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان، منها ما يجب الوفاء به اتفاقا كالإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان، هذا يجب الوفاء به اتفاقا، وهذا موجود في القرآن، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومنها ما لا يوفى به اتفاقا، شوف ايش فائدة العلماء، يعني كيف كنا نفعل بغير العلماء الذين يعني يوضحون ويبينون يعني مقاصد الشارع. اذا في شروط يوفى بها بالاتفاق. طيب ومنها ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال المرأة طلاق اختها، طلاق اختها يعني الزوجة الاولى يعني. قال ومنها ما اختلف فيه، نوضح، ذهب ليعقد على امرأة فقالت له بشرط أن تمسكني بمعروف، هذا يوفى به بالاتفاق. قالت له بشرط أن تطلق الأولى، قل لها زين اعقد والشرط ولا كان في شيء، لأنه شرط باطل وهذا لا يمنع من العقد، يعقد وأما الشرط باطل لا يعتبر، خلاص هذا باتفاق العلماء. طيب هناك النوع الثالث الذي ذكره الخطاب قال مختلف فيه، يعني لو انت اشترطت هذا الشرط او هي اشترطت هذا الشرط ثم ذهبت الى مفتي تختلف وجهات النظر، منهم من يقول يوفى به ومنهم من يقول لا يوفى به. اذا شو نقول؟ ومنها ما اختلف فيه كأن تشترط الا يتزوج عليها، معروف هذا، كأن تشترط ألا يتزوج عليها، أو كأن تشترط ألا ينقلها من منزلها، ذهب ليعقد عليها فقالت نعم ولكن أبقى في منزلي ما أروح معك منزلك، فاشترط عليه هذا الشرط. هذا بالنسبة لتقسيمات الإمام الخطاب، وهيأتينا طبعا بالنسبة للمختلف فيه هذا كيف نبينه. طيب الثاني الشافعية، طبعا الخطابي من الشافعية، لكن هذا الخطابي يعني هذا القول اختص به. الشافعية قالوا الشروط في النكاح على ضربين، على نوعين، الشروط في النكاح على ضربين، منها ما يتعلق بالصداق فهذا يجب الوفاء به، يعني أي شرط تشترطه ويكون هذا الشرط متعلق بالمهر فلابد أن توفي به، خلاص أي شيء يتعلق بالمهر، أسلمك الآن كذا وبعد كذا أسلمك كذا، المقدم كذا والمؤخر كذا، أي شرط يتعلق بالصداق لابد أن توفي به، هذا الأول. قال منها ما يتعلق بالصداق فيجب الوفاء به، ومنها ما يكون غير متعلق بالصداق. كالذي يشترطه العاقد لنفسه، كالذي يشترطه العاقد لنفسه، العاقد المأذون الولي أي حد، يعني واحد سعى في تزويج فلان من فلان، قلت زين يا جماعة لكن أنت يا زوج ها تعطيني 3000، يبقى هذا اشترطه العاقل ليش؟ لنفسه. قال فهذا مختلف فيه، فهذا مختلف فيه، وخلي بالك ممكن نفس الوالد يشترط لنفسه شيء، يعني أنت ذهبت تعقد على امرأة قال لك الوالد مهرها 10 ولي 2000، هذا موجود الآن؟ هذا موجود؟ لكن أقول هذا موجود الآن يسمونه إيش؟ لو قلت خلاص أنا أسلم، لأن أنا أقول لكم من الآن لفظ أنا أول مرة أسمح، شو يسموه هذا اللي هي الألفين دي؟ يسمونه الحلوان؟ اسمع هذا اللفظة؟ حلوان هذا يسمونه حلوان، الحلوان هذا أي؟ يعني العطاء، حلوان العطاء الذي يعطاه، ايه. لأن أنتم هنا عندكم لفظة مشهورة وهي تقول فلان ملك على فلان، أنا أول مرة أسمع هذه اللفظة هنا، لكنها لفظة صحيحة وموجودة في كتب الفقه، أملك عليها يعني عقد عليها ولم يدخل بها، هذا يسمى إملاك، هذا يسمى إملاك، ايه. صحيحة موجودة في كتب الفقه، فأنا حسبت أن هذه اللفظة تكونون يعني تعرفونها اللي هي الحلوان هذا. المهم هذه تسمى الحلوان. فهذا مختلف فيه، وفيه حديث تقول وهذا يسمى الحلوان، وفيه حديث مرفوع من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، فيه حديث مرفوع من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت يعني تزوجت على صداق أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء. إيش يعني حباء؟ بن قوسين عطاء. أيما امرأة نكحت على صداق أو عطاء أو عدة. عدة يعني الزوج وعد الأب أنها يعطيه 2000، هذا معنى العدة يعني، أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها. فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. لمن أعطيه. أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. بقية الحديث لا يعمل بها، إذا ثبت أنه ضعيف لا يعمل به، لأن فضائل الأعمال الأحاديث فيها كثيرة، فلماذا تأتي على الضعيف وتعمل به؟ نعم، هذا هو سمع واستفاد. أي نعم. المهم أن الحديث الضعيف القابل للتقوية فيكون أفضل من الرأي، يكون أفضل من الرأي. نعم. طيب. هذا بالنسبة للقول الثاني. هذا بالنسبة للقول الثاني وهو قول الشافعية. إذا ماذا قال الشافعية؟ الشروط على ضربين أو على نوعين. إذا كان الشرط يتعلق بالصداق فهذا يجب الوفاء به، وإن لم يكن متعلق بالصداق فهذا يختلف الحكم فيه كما ذكرنا. طيب الذي بعده، الذي بعده الإمام أحمد وجماعة، الإمام أحمد وجماعة مثل ما نقل الإمام النووي الآن، الإمام أحمد وجماعة يجب الوفاء بالشروط مطلقة، مع أنه مكتوب عندك لكن اكتبه حتى تكون المسألة عندك مكتملة. يعني يبقى قول الإمام أحمد اللي هو القول الثالث يجب الوفاء بالشروط مطلقة. طيب عمر رضي الله عنه، هذا الرابع، عمر رضي الله عنه، والله نتمنى في يوم من الأيام أن تكون الأقوال أقوال عمر وأبي بكر، بدأ أن نقول الشافعية والأحناف وكذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يعني أن تنقل كلام السلف في مسألة خير لك من أن تنقل كلام الأئمة. طيب عمر تقول اختلف النقل عنه، اختلف النقل عنه، فقد جاءه رجل شرط لامرأته ألا ينقلها من دارها. جاءه رجل شرط لامرأته ألا ينقلها من دارها، ثم بدا له ان ينقلها الى منزله، فقال له عمر: لها شرطها. لها ايش؟ شرطها. فقال الرجل: لا تشاء النساء أن تطلق الرجال إلا فعلنا، لا تشاء الرجال النساء، لا تشاء النساء أن تطلق الرجال إلا فعلنا. يعني كأنه يعترض على عمر رضي الله عنه، يقول خلاص ان النساء الان على كيفهم، اذا كان لها شرطها فياتي بعد شويه، واذا شاءت ان تطلق الرجل تطلقه. إن هذا النقل الاول عن عمر انه اوجب على هذا الرجل هذا الشرط، قال له لها شرطها، هذا الاول. احنا قلنا اختلف النقل عنه، تقول وصح عنه الثاني، وصح عنه أنه وضع الشرط عن هذا الرجل. يعني في رواية قال إيش؟ لها شرطها، يعني لا تنقلها من دارها. وفي رواية وضع الشرط عن هذا الرجل وقال له انقلها. قال البيهقي: وهذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة، يعني الأخيرة، وهذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة، وهي مثل قول غيره من الصحابة، وهي مثل قول غيره من الصحابة. يعني الرواية الثانية عن عمر توافق المنقول عن بقية الصحابة، وهي مثل قول غيره من الصحابة. ارجع إلى هذا الكلام في الإرواء برقم 93 و 1893 في الإرواء، تجد هذا النقل عن عمر رضي الله عنه، 1893. كل هذا في الرابع. تقول أيضا في الرابع هذا: فصار لدينا قولان، فصار لدينا قولان. القول الأول يعتبر مثل هذه الشروط، يعني لو شرطت عليك أن تبقى في دارها أو مثله فلها ذلك، يعتبر هذا الشرط. القول الأول يعتبر مثل هذه الشروط، وهو قول عمرو بن العاص وطاووس وأبو الشعثاء، ورواية عن عمر اللي هي الرواية الأولى، وهو قول عمرو بن العاص وطاووس وأبو الشعثاء ورواية عن عمر. والقول الثاني ورواية عن عمر، والقول الثاني هو قول علي رضي الله عنه والجمهور، أنها ليس لها هذا الشرط، أنها ليس لها هذا الشرط، وقال علي: سبق شرط الله شرطها، سبق شرط الله شرطها. ايش هو شرط الله في هذه المسألة؟ الرجال قوامون على النساء، فهو ينقلها. سبق شرط الله شرطها، يعني لا يعتبر مثل هذا الشرط. قال علي: سبق شرط الله شرطها، الرجال قوامون على النساء.
طيب
نقول لكم القول الخامس وبعدين نلخص المسألة، لأن مثل ما تعلمنا في التفسير ها لا يكفي فقط أن تذكر الأقوال وتقف، وإنما لابد أن نبين الثمرة من هذا. الخامس قول أبو عبيد، أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو عبيد وهو إمام، قال الذي نأخذ به أن نأمره بالوفاء بالشرط من غير أن نحكم عليه بذلك، فالحديث محمول على الندب ولا على الوجوب؟ ها؟ على كلام أبي عبيد، فيكون الحديث محمول على ليش؟ على الندب. أي فيكون الحديث محمولا على الندب. إذا ماذا قال أبو عبيد؟ قال أبو عبيد، أنت بدلت الشريط؟ إذا ماذا قال أبو عبيد؟ قال أبو عبيد إذا كان الشرط بين الرجل والمرأة ها فيما لا يتعلق بمقتضى النكاح ها، ففي هذه الحالة نقول للرجل وفي بالشرط، أو نقول للمرأة وفي بالشرط ولا نلزمه بذلك. طيب خلاصة هذه الأقوال، لا أنت اسمع الخلاصة ربما يكون سؤالك يجاب عليه بالخلاصة. خلاصة هذه الأقوال أن الشروط نوعا، شروط توافق مقتضى العقد، شروط توافق مقتضى العقد فهذه يجب الوفاء بها اتفاقا، وشروط تنافي مقتضى العقد فهذه باطلة. ونوع ثالث يجب الوفاء به إذا لم يخالف شرطا في كتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عقبة بن عامر اللي هو إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. خلاص يا أبو أحمد؟ يبقى لو كان الشرط يتعلق بمقتضى النكاح فنقول هذا واجب حتى لو ما عندنا هذا الحديث اللي هو إن حق الشروط، هذا واجب الوفاء به حتى لو لم يكن عندنا هذا الحديث. طيب وكذلك لو اشترط عليها أو اشترطت عليه شرطا باطلا فنقول هذا باطل حتى وإن لم يكن عندنا هذا الحديث، فيبقى هذا الحديث محمول على ماذا؟ على الشروط ها التي بينهما ولا تكون مخالفة لشرط في كتاب الله. فإذا كان الشرط لا يخالف شرطا في كتاب الله فيجب الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وهذا كله استفدناه يعني كلمة من 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 كلام هذا العالم وكلمة من كلام هذا العالم وهكذا. اسأل الآن. كلام الإمام أحمد. نعم
لا خلاصة هذه الأقوال كلها أي يبقى إذن نبقى دائما مع الحديث إن حق الشروط أن يوفى بما استحللتم به الفروج. نقول طالما أن الشرط المشروط لا يخالف شرطا في كتاب الله فيجب الوفاء به تبعا لهذا الحديث. وأما الشروط التي توافق مقتضى النكاح فهذه يوفى بها حتى بدون هذا الحديث. وكذلك الشروط الباطلة لا يوفى بها حتى لو لم يكن عندنا هذا الحديث. إذن نقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. هذا يتعلق بأي شروط؟ الشروط الباطلة. طيب الشرط الذي هو مثلا أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، هذا من وين نجيبه؟ نجيبه من الآيات والأحاديث الأخرى، وهذا يتعلق بمقتضى النكاح. طب إذا كان هناك شرط لا من هذا ولا من هذا وهو شرط جاء، فنقول طبق عليه هذا الحديث إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. طيب انتهينا من هذه المسألة. تفضل. ما هو كتاب الله نفس الشيء، عندما نقول لا يخالف شرطا في كتاب الله يعني ما أنزل، لا يخالف الوحي، لأن لا معارضة بين الكتاب والسنة. تفضل. والسلام عليكم وبركاته. طيب الباب الذي بعده، قال باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. معنى الباب إجمالا أن الثيب لا بد من نطقها عند تزويجها. الثيب لا بد من نطقها عند تزويجها، فإن لم تنطق فيكون العقد باطلا. لا بد من النطق. وأما البكر فيكفي سكوتها لأنه علامة على رضاها. وفي الباب مسائل أخرى سوف نبينها بعد أن ننتهي من قراءة الحديث إن شاء الله تعالى. الحديث الأول في الباب هو حديث من؟ حديث أبي هريرة. والثاني حديث من؟ عائشة. والثالث حديث من؟ ابن عباس. فصار لدينا في هذا الباب ثلاثة أحاديث. أولا حديث أبي هريرة، وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا، موجود عندك الرقم في أسفل الصفحة. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. من حفظ الحديث؟ الصحابة فقط، يكفينا الصحابة. من حفظه؟ تفضل. عن أبي هريرة. حتى تستأذن. وكيف؟ قال أن تسكت. طيب طيب بقية الحديث. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حا وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان حا وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية ابن سلام في هذا الحديث. طيب الآن الأسئلة. ما مخرج هذا الحديث؟ أحسنتم. طيب كم طريق عنه؟ كم طريق عن يحيى بن أبي كثير؟ كم؟ ست طرق. أحسنت. الأول منها هشام. الأول منها هشام. والثاني
عثمان
الحجاج بن أبي عثمان. والثالث والرابع والخامس والسادس معاوية. يبقى ست طرق عن يحيى بن أبي كثير. أول واحد هشام عندك في الصفحة الأولى. فلو معاك الألوان تلون هذه الستة أو ترقمها 1-2-6. فالحديث يدور على يحيى بن أبي كثير وله طرق عنه 6 طرق عن يحيى بن أبي كثير. الأول ناخذ رؤوس الطرق. هنأتي الآن هنبين الآن. طيب أول شيء هشام. شوف احنا كيف بنبدأ في البحث نشوف رأس الطريق. هشام. هشام من هذا؟ هشام من يا جماعة؟ الدستوائي. وهذا نبهناكم عليه قبل ذلك. كيف؟
هشام بن عمرو لا يدري. هشام حسان
فلا يبقى إلا من الدستوى. وخالد بن الحارث هذا اسمه إيش؟ خالد بن الحارث وكان يلقب بالصادق خالد الصادق. وهشام هنا هو هشام الدستوائي وميزناه لكم قبل ذلك. لو حبيت تراجع هتراجع صفحة 205 في الطبعة التي أمامنا. صفحة 205 فيها هذا السند. يبقى عرفنا ان هشام هذا هو هشام الدستوائي. طيب ماذا عندكم عن الحجاج بن ابي عثمان يا اخي بدر؟ الحجاج بن ابي عثمان بس. ماذا عندك عن الحجاج؟ طيب الحجاج يعني دائما اتبعوا هذه الطريقة. نشوف من هو مخرج الحديث ثم نبدأ بالرواة عنه من يعني الخلف إلى الأمام. بالنسبة ليحيى، يحيى بن أبي كثير الذي هو مخرج الحديث، هذا رواه الجماعة وهو ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل، وكنيته أبو نصر. يبقى يحيى بن أبي كثير روى له الجماعة عين وهو ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل وكنيته أبو نصر. وربما يعني تسهيلا بالنسبة للرجال بعد ذلك، أننا لا نتكلم عن الرجل إلا إذا كان فيه كلام. وأما لو ذهبت فوجدت الحافظ يقول أنه ثقة أو ثقة ثبت، ها، فلا يهمنا أن ننقل عنه إيش شيء، وإنما ننقل عن من فيه كلام. فيحيى بن أبي كثير كان يدلس وكان يرسل، أي حتى تعرف. ولذلك لما قال هنا قال إيش، حدثنا أبو سلمة فأمنا تدليسه، لأنه قال هنا إيش، حدثنا أبو سلمة. وأما هشام فعرفنا. طيب الحجاج بن أبي عثمان هذا ما فيه شيء، ما فيه كلام، ثقة حافظ. طب الأوزاعي ثقة جليل، لكن يهمك أن تعرف مثلا كنيته. الأوزاعي، ما اسم الأوزاعي؟ اسمه عبد الرحمن بن عمرو، ونسب إلى الأوزاع وهي قرية بالشام. الأوزاعي سيد أهل الشام، وسمي الأوزاعي نسبة إلى هذه البلدة، الأوزاعي نسبة إلى أوزاع بالشام، واسمه عبد الرحمن بن عمرو. طب شيبان، هذا شيبان، شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وكنيته أبو معاوية. هاي شيبان بن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية. وهناك أبو معاوية آخر اسمه محمد بن خازم، ويسمى أبو معاوية الضرير، ويشتركان في الرواية عن الأعمش. إذن هذه فائدة، عندما أقول لك أبو معاوية عن الأعمش تقول هناك اثنين أبو معاوية عن الأعمش، أبو معاوية النحوي اللي هو شيبان، وأبو معاوية الضرير، فتفرق بينهما بالنحوي والضرير. أبو معاوية النحوي هذا هو شيبان، شيبان بن عبد الرحمن النحوي، والآخر أبو معاوية الضرير، ويشتركان في الرواية عن الأعمش. وشيبان هذا كان صاحب كتاب، صاحب كتاب يعني يحدث من كتابه، والذي يحدث من كتابه أوثق. طيب ماذا عندكم عن معمر؟ معمر هذا من عندكم، أي معمر ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن. طيب لماذا لا تخبرنا يا أبا أحمد؟ طالما عندك لماذا لا تخبرنا؟ طيب أي المهم، هذا أبو عروة، معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن، يعني هو أصلا من البصرة ونزل اليمن. تقول ثقة ثابت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة شيئا. إذا معمر بن راشد نتقي حديثه عن إيش؟ شوف ثابت البنان والأعمش وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة. هؤلاء كم؟ أربع، ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة. تقول وكذلك ما حدث به بالبصرة، الحديث بالبصرة أيضا فيه كلام، سبحان الله، حديثه الذي حدثه بالبصرة فيه كلام. إذن يا جماعة بالنسبة لمعمر في روايته عن الأعمش وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة ومن وثابت البناني، وحديثه الذي حدث به بالبصرة فيه شيء. نعم
هذا في تهذيب الكمال موجود. تقريب يلخص عصر ذهب النجود في شيء يعني يكون في علة فأنت تعرف هذا. فلو تعارض عندك حديثان في مسألة وكان هذا الحديث فيه معمر وكذا يبقى ترجع الآخر. لو ما تعارض يعني حديث منفرد يبقى يكون مقبول يعني أقل أحوال أن يكون حسن. أي. طيب وأما معاوية فمن هو من هو معاوية بدون بحث أمامك معاوية أمامك في الكتاب ابن سلام لأنه قال في الأسفل ليش واتفق لفظ حديث هشام من تستوى ومن وشيبان ومعاوية في هذا الحديث